أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 14 والأخير من لقاءات شرح الدرة القديمية في القواعد الفقهية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. آمين. أيها الأحباب، كنا قد وصلنا إلى قول الناظم حفظه الله تعالى: وما لعذر جاز أبطل للزوال، والاجتهاد باجتهاد لا يزال. تكلمنا عن القاعدة الموجودة في الشطر الأول: وما لعذر جاز أبطل للزوال. ونبدأ إن شاء الله تعالى اليوم من قوله: والاجتهاد باجتهاد لا يزال. هذا نص على القاعدة 23 من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. ونص هذه القاعدة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فما معنى هذه القاعدة؟ الاجتهاد كلمة في اللغة معناها بذل غاية الجهد، استفراغ الوسع في الوصول لتحقيق أمر من الأمور أو فعل من الأفعال. طبعاً يستلزم كلفة، يستلزم جهد، يستلزم مشقة. ولذلك لا يستعمل لفظ الاجتهاد إلا فيما فيه حرج، فيما فيه حرج، فيما فيه مشقة، فيما فيه كلفة وجهد. ولذلك كلمة الاجتهاد، وهي مصدر اجتهد، فيها هذه التاء التي يقول عنها علماء العربية تاء الافتعال، التي تدل على بذل مجهود زائد. الاجتهاد، وهو كذلك في الفقه في الاصطلاح معناه بذل الجهد العقلي لاستنباط أحكام الفروع العملية من أدلتها التفصيلية في الشريعة. يبذل الفقيه غاية وسعه حتى يصل إلى حكم مسألة من المسائل من خلال الأدلة الشرعية المعروفة. هذا الاجتهاد الذي يقع من أهله لا ينقض، يعني لا يحل، لا يفك، لا يبطل، لا يزال، كما ورد في كلام الناظم حفظه الله: والاجتهاد باجتهاد لا يزال. الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. فمعنى قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد: إذا اجتهد مجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية الخلافية، هذا لابد من التنبيه إليه، أن الاجتهاد يكون في المسائل الفرعية، وهذه المسألة تكون مسألة خلافية اجتهادية ظنية، ليست مسألة قطعية. فإذا اجتهد مجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية الخلافية وعمل باجتهاده في هذه القضية التي عرضت عليه، ثم بدا له رأي آخر فعدل عن الأول في حادثة أخرى عرضت عليه، عرضت عليه حادثة تتعلق بزيد وعمر، فقضى فيها باجتهاده ونفذ ذلك. ثم جاءت قضية أخرى بين خالد وعلي، فبدا له فيها رأي آخر خلاف الرأي الأول، أداه إليه مزيد النظر، مزيد الاجتهاد. فهل يمكن مثلا لزيد وعمر أن يأتيا فيقولان اقض بيننا في حادثتنا مثلا التي كانت العام الماضي بمثل ما قضيت به في هذه الحادثة الجديدة هذا العام؟ يقول العلماء الاجتهاد يعني الثاني لا ينقض الاجتهاد يعني الأول. فالمجتهد حكم في مسألة من المسائل الشرعية الخلافية وعملنا فعلا باجتهاده، ثم عرضت عليه حادثة مشابهة فعدل عن الاجتهاد الأول إلى اجتهاد آخر في هذه الحادثة الثانية، فلا ينقض اجتهاده هذا الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده الأول. لماذا؟ هذا اجتهاد وهذا اجتهاد في قوة واحدة، فالاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول، فلذلك لا ينقضه. هذه الحادثة لها حكمها كما نشأ عن الاجتهاد الأول وهو بات لا رجعة فيه، وهذه الحادثة الثانية يختص بها الاجتهاد الثاني ويحكم بها به فيها، يحكم بالاجتهاد الثاني فيها. لماذا؟ لأن لو نقضنا حكم المسألة الأولى للاجتهاد الثاني ما أدرانا أنه يجتهد مرة ثالثة، وهذا يؤدي إلى أن لا يستقر حكم، ربما يتجدد له اجتهاد مع كل حادثة، فهل تستقر الأحكام؟ لا تستقر الأحكام إلا بأن نقول إن القضية حينما تعرض ويقضي فيها المجتهد وينفذ حكمه انتهت المسألة بالنسبة لهذه القضية، وإذا تجدد له نظر أو رأي آخر في قضية أخرى يعمل به في القضايا المستقبلة دون القضايا السابقة، القضايا الماضية انتهت فيها المسألة. فالاجتهاد الماضي لا ينقض بالاجتهاد الحالي، ويستدل لهذه القاعدة بأدلة كثيرة من السنة النبوية ومن الآثار وأيضا من الإجماع. فأما من السنة فما رواه عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا، يعني جعلنا علامة على الجهة التي صلينا إليها، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه لم ينقض اجتهادهم الأول ولم يأمرهم بالإعادة مع تيقنهم الخطأ فيما سبق من اجتهاد، فعدم النقض بالاجتهاد المؤدي إلى الظن أولى، وبذلك عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تعرض عليه المسائل فيجتهد فيها ويحكم بحكمه، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خالفه في بعضها وقضى باجتهاد آخر بحكم آخر في هذه المسائل، لكن لم ينقض الحوادث التي قضى فيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لم ينقض، بل حصل لعمر رضي الله عنه أنه قضى في مسألة بأمر من الأمور بحكم من الأحكام، وفي العام الذي بعده بدا له فيها حكم آخر فقضى به. فجاء أصحاب القضية الأولى يقولون: يا أمير المؤمنين، قضيت بيننا بكذا العام الماضي، وقضيت بين فلان وشركائه بقضاء كذا وكذا، ألا قضيت لنا بمثل ما قضيت لهم؟ فقي صارت قانونا. قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. ذلك العام الماضي على ما قضينا، ثابت لا ينقض. وهذا الحكم في الحادثة الجديدة على ما نقضي. وكانت المسألة التي عرضت على عمر رضي الله عنه هي مسألة الشراكة في الميراث بين الإخوة والجد، هل يشرك في الميراث بين الإخوة والجد؟ في هذا العام قضى بعدم المشاركة، وفي العام الذي بعده حكم بالمشاركة. ولما جاء الأولون يعترضون، قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. هذا كله بمرأى ومسمع من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينكروا عليه، لم ينكروا عليه في خلاف أبي بكر رضي الله عنه، ولم ينكروا عليه في خلاف نفسه أنه خالف حكم نفسه السابق. ولذلك ابن الصباغ رحمه الله تعالى نقل إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذه المسألة. إذن هذا أمر ثابت بالإجماع، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والاجتهاد باجتهاد لا يزال. ولهذه القاعدة فروع كثيرة وأمثلة عديدة في كتب الفقه. من هذه الأمثلة ما يدخل في الطهارة، ما يدخل في الصلاة، ما يدخل في كثير جدا من المعاملات. فمن الأمثلة في الطهارة قالوا: لو اجتهد فظن طهارة أحد الإناءين، أمامه إناءان ويريد أن يتعرف ما هو الطهور منهما حتى يستعمله، اجتهد ثم وقع اجتهاده فعلا على واحد منهما. لو اجتهد فظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر، ثم تغير ظنه، تغير ظنه، قالوا: لم يعمل بالثاني، لا ينقض اجتهاده الأول بهذا الاجتهاد الثاني. ماذا يعمل؟ يتيمم، يتيمم. لو اجتهد فظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر، ثم تغير ظنه، لم يعمل بالثاني بل يتيمم. كذلك في الصلاة قالوا: لو تغير اجتهاد المصلي في القبلة، لو تغير اجتهاد المصلي في القبلة، عمل بالثاني ولا قضاء. لو فرضنا مثلا أن مصليا يصلي ولا يعرف اتجاه القبلة، فصلى الظهر إلى جهة باجتهاد، وفي العصر غير اجتهاده وهو مخالف للاجتهاد الأول في الظهر، ولا ينقض بذلك صلاته للظهر، إنما صلاته صحيحة بناء على الاجتهاد الأول، وصلاته في الثاني صحيحة. بناء على الاجتهاد الثاني. قالوا حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بالاجتهاد وهو قائم في الصلاة، اتجه مثلا إلى جهة صلى إليها ركعة، وفي الركعة الثانية تغير اجتهاده، يتحول وهو في الصلاة إلى الاجتهاد الجديد يؤدي الركعة الثانية، في الثالثة تغير اجتهاده يعمل بالاجتهاد الجديد يصلي الركعة الثالثة، تغير اجتهاده في الركعة الرابعة يتبع الاجتهاد الجديد لا ينقض الاجتهاد السابق. لو تغير اجتهاد المصلي في القبلة عمل بالثاني ولا قضاء، ولو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بالاجتهاد صحت صلاته ولا قضاء عليه. كذلك يدخل في غير العبادات، مثلا في الشهادات، ردت شهادته فتاب وأعادها لم تقبل، لم تقبل، لأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد. في المرة الأولى رددنا شهادته، فلما تاب وأعادها في المرة الثانية إذا قبلنا شهادته يكون نقض للاجتهاد الأول فلا تقبل شهادته. لو شهد الفاسق فردت شهادته فتاب وأعادها لم تقبل، لأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد. كذلك قالوا لو ألحق القائف الولد بأحد المتداعيين، جاءوا بقائف وهو من يعرف الآثار ويعرف الأشباه، فقال هذا الولد ولد فلان من خصمين يتداعيان على ولد، واحد يدعي أنه ابن والثاني يقول لا بل ابني، فجاء القائف فقال هو ابن فلان بناء على اجتهاد ونظر منه، ثم رجع وألحقه بالآخر، اجتهد مرة أخرى وأراد أن يلحقه بالثاني لم يقبل، لم يقبل. لو ألحق القائف الولد بأحد المتداعيين ثم رجع وألحقه بالآخر لم يقبل. طب لو فرضنا أن القائف واسمه زيد مثلا ألحقه بواحد وجاء قائف آخر فألحقه بالمدعي الآخر، عندي قائفان، الأول اجتهد وحكم ثم جاء قائف آخر ثاني فاجتهد وألحقه بالثاني بعكس الأول أيضا لم يلحق به، ومن هنا ندرك أن الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول سواء كان من الشخص نفسه أو كان من غيره في نفس القضية. كذلك في الأحكام قالوا لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لم ينقض الأول، لم ينقض الأول، وليكن مثلا حكم له أن يتدخل في بعض الأمور الخلافية من أجل حسم المسألة بين الناس، فاختار وجها من الوجهين المعروفين أو رأيا من الرأيين، قولا من القولين، مذهبا من المذهبين، وقال يقضى بهذا دائما حتى لا يقع النزاع بين الناس، مسألة من المسائل المجتهد فيها، قال مثلا النكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي نحكم بصحته. الرضاع بعد حولين يثبت. أي مسألة من المسائل الخلافية وحكم الحاكم فيها واختار رأيا من الرأيين، حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها برأي من الآراء باختيار من الاختيارات، لا ينقض هذا، لا ينقض. وهكذا تدخل هذه القاعدة في كثير جدا من المسائل. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد حتى يحصل استقرار للأحكام وتنتهي النزاعات، لأن الاجتهاد والنظر وتقليبه لا ينتهي، لا ينتهي، ومصالح الناس تتوقف على ذلك في القضاء وغيره. فنحكم مباشرة بهذا، ثم إن لو قلنا هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، فحتى لو كان الاجتهاد الثاني أقوى من الأول، ما أدرانا أن الاجتهاد الثالث يكون أقوى من الاجتهاد الثاني، وهكذا. فمباشرة نحكم بالإيه؟ نحكم في كل مسألة بالاجتهاد الذي كان وقتها من أهل الاختصاص. ثم قال الناظم حفظه الله: وإن تصرفت عن الغير أنط بأصلح، وذكر بعض يرتبط. وإن تصرفت عن الغير أنط بأصلح، هذه قاعدة، وهي القاعدة الرابعة والعشرون من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. تذكر أحيانا كما ذكرها الناظم حفظه الله هنا مطلقة، وأحيانا تكون مقيدة. مطلقة فيقال: التصرف عن الغير منوط بالمصلحة، كل تصرف عن الغير منوط بالمصلحة، هكذا عامة، ليست خاصة بجهة من الجهات أو شخص من الأشخاص أو فئة من الفئات. التصرف عن الغير منوط بالمصلحة. وأحيانا تأتي مقيدة فيقال: تصرف الإمام عن الغير منوط بالمصلحة. تصرف الإمام يعني خاصة بمن ولي ولاية من إمامة أو قضاء أو حكم ونحو ذلك. التصرف عن الغير منوط بالمصلحة، أو تصرف الإمام عن الغير منوط بالمصلحة. وإن تصرفت عن الغير أنط بأصلح. ما معنى هذه القاعدة: التصرف عن الغير منوط بالمصلحة؟ التصرف معناه النظر، التدبير، فلان يتصرف في الأمور يعني ينظر فيها ويدبرها، هو الذي يقضي بقوله فيها بعد فكر، وهو الذي يعمل فيها بعمل بعد تدبير، هو الذي يتصرف. فالتصرف معناه النظر والتدبير. التصرف عن الغير، التصرف عن الغير يعني عن شخص آخر، أو تصرف الإمام عن الغير. تصرف الإمام يعني من ولي على أمر من الأمور العامة. التصرف عن الغير منوط بالمصلحة، منوط بالمصلحة. وإن تصرفت عن الغير أنط، أنط معناه علق. التصرف عن الغير منوط يعني معلق مرتبط بالمصلحة، مصلحة ما فيه نفع، ما فيه نفع. فمعنى قاعدة التصرف عن الغير منوط بالمصلحة يعني أن من ولي تدبير شيء وتصريفه لغيره يجب أن يكون حريصا على تحقيق المصلحة والمنفعة له، وما لم يكن كذلك لم يكن صحيحا ولا نافذا شرعا. من كان في إمامة المسلمين، حكم المسلمين، من كان في القضاء ونحو ذلك، هو يلي تدبير أمورهم والتصرف عنهم والنظر بدلا منهم، فيجب أن يكون حريصا على تحقيق المصلحة والمنفعة لهم. وقد نص على هذه القاعدة إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، فقال في شأن الإمام مع الرعية، ويقاس على الإمام غيره، قال: منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم. منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم، يعني نفاذ تصرف الراعي على الرعية ولزومه عليهم معلق متوقف على وجود الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفه. إذا تضمن منفعة ينفذ، وإلا رد. منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم. وهذا كلام صحيح إذا ما نظرنا في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فالله عز وجل يقول في القرآن: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فنهى الله تبارك وتعالى عن التصرف في مال اليتيم إلا إذا راعى الإنسان المصلحة الأفضل والأحسن لليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. التصرف في مال اليتيم متعلق مرتبط بمصلحة اليتيم. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم الجنة. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أن الله تبارك وتعالى ينظر في تدبير وتصريف ونظر من يتولى شأنا من شؤون المسلمين أو يعطيه الله تبارك وتعالى ولاية أو إمارة على شأن من شؤونهم، لا بد وأن يجتهد لهم، لا بد وأن ينصح لهم، لا بد وأن يصفي ويخلص في طلب ما هو الأفضل والأحسن لهم. تصرف الإمام أو التصرف عموما عن الغير منوط بالمصلحة، متعلق بالمصلحة. ومن الآثار ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه ابن سعد وغيره أنه قال: إني نزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم. إني نزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم. الوالي على اليتيم له حكم في دائرة معروفة محدودة يتعامل خلالها مع هذا المال، وأنا كذلك مع مال الله، جعلت نفسي مع مال الله كمثل ما من ولي مال اليتيم مع مال اليتيم. كيف؟ قال: إني نزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استعففت. وهكذا ينبغي على من ولي شأنا من شؤون المسلمين عاما أو خاصا أن يراعي المصلحة وحكمه وعمله مرتبط بهذه المصلحة، إن راعاها قبل تصرفه، وإن أهملها رد تصرفه. وهذه القاعدة العظيمة فروعها مبثوثة في كثير جدا من أبواب الفقه، فمن ذلك قولهم: لا يجوز لأحد من ولاة الأمور، سواء الخليفة، الوالي، وزير الأوقاف، مدير الأوقاف، لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا، على الرغم من أن الصلاة وراء الإمام الفاسق صحيحة، إمام الصلاة الفاسق صلاة وراءه صحيحة، لكنها مكروهة. والمفروض أن ولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، وأية مصلحة في أن يحمل الناس على فعل المكروه. فلذلك قال فقهاؤنا رحمهم الله: لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا، بل يراعي المصلحة في هذا. فهذه القاعدة تدخل في العبادات، وتدخل كذلك في الجهاد. قالوا: إذا تخير الإمام في الأسرى، حصلت حرب بين المسلمين وغيرهم، وكان نتيجة ذلك أن حصل المسلمون على بعض الأعداء كأسرى، فهنا يتخير الإمام في الأسرى بين القتل والرق والمن والفداء، كما خير ربنا سبحانه وتعالى في ذلك، فقال: فإما منا بعد وإما فداء. فهنا الإمام يختار، كيف يختار؟ هل يختار بالتشهي؟ هل يختار بحسب الميل والهوى؟ قالوا: إذا تخير الإمام في الأسرى بين القتل يقتلهم، والرق يجعلهم عبيدا، والمن يتركهم دون ما يطلب مقابلة، والفداء يقول: أطلب فيهم كذا، كل واحد يفدي نفسه أو الدولة الأخرى من الأعداء تفديهم، هذا كله لا يكون بالتشهي. إذا تخير لم يكن له ذلك بالتشهي، بل بالمصلحة، بالمصلحة. حتى إنهم قالوا: إذا لم يظهر له وجه المصلحة يحبسهم إلى أن يظهر، يبقي عليهم عنده، لا يقضي فيهم بشيء من هذه الأمور الأربعة، قتل، رق، من، فداء، ينتظر حتى يظهر له وجه فيه مصلحة المسلمين ومنفعة المسلمين. كذلك تدخل هذه القاعدة في الوقف في الوصية تدخل في كثير جدا من الأمور في المعاملات، ومن ذلك أنهم قالوا لا يجوز للوالي أو القاضي أو الناظر أو الوصي أن يهب أموال الوقف أو أموال الصغير، لا يهب، لأن تصرفه فيها يجب أن يكون مقيدا بالمصلحة، بمصلحة الوقف، بمصلحة الصغير، وهكذا الوالي، القاضي، الناظر، الوصي، كل هؤلاء يتصرفون عن الغيب. الإمام، الخليفة، كل هؤلاء، الحاكم، كل هؤلاء يتصرفون عن الغيب، حتى قالوا إذا قسم الإمام على المستحقين يحرم عليه التفضيل بينهم مع تساوي الحاجات. يعني لو أن إنسان مثلا معه مال ويريد أن يوزعه على الناس، ماله هو ملكه، وأمامه مثلا الفقراء والمساكين حاجتهم متساوية، يجوز أن يعطي إنسان 10 جنيهات ويعطي إنسان 100 جنيه وإنسان آخر 1000، ماله ملكه، يتصرف فيه كيف شاء، لأنه يتصرف في مال نفسه. أما الإمام، أما من يلي بيت المال، أما رئيس جمعية من الجمعيات تحت يد المستحقون، إذا تساوت الحاجات لديهم يحرم عليه أن يفاضل بينهم، يعطي لبعضهم أكثر مما يعطي للآخرين، لأنه يتصرف عن الغير، فلا بد وأن يراعي المصلحة للمسلمين، المصلحة لهذا الغير. بالمصلحة أو تصرف، تدخل أيضا هذه القاعدة في النكاح. يمكن أن يكون الإمام أو القاضي سواء بالعرف القديم للقاضي وهو من يتولى القضاء، أو بالعرف الحديث لكلمة القاضي كما في بعض البلدان وهو المأذون الذي أوكل إليه أمر الزواج والطلاق وغير ذلك. قالوا لو زوج بالغة بغير كفء بيضاها، لأن له أن يزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. لو زوج بالغة بغير كفء برضاها لم يصح، لم يصح. لماذا؟ هو نائب عن المسلمين، نائب عنها، فينبغي أن يراعي مصلحتها في أعلى معانيها. لو زوج بالغة بغير كفء برضاه لم يصح، لأن حق الكفاءة للمسلمين وهو كالنائب عنهم فلا يقدر على إسقاطه. يعني ينبغي أن ينظر في مسألة الكفاءة ويوفر مسألة الكفاءة في هذه المسألة في الزوج، وهكذا التصرف أو تصرف الإمام عن الغير منوط بالمصلحة. وإن تصرفت عن الغير أنط بأصلح، بأصلح، هذا معناه أنه إذا كانت تصرف من التصرفات فيه مصلحة ومفسدة تختار المصلحة، وإذا كان فيه مصلحة الأفضل الأولى، وإن تصرفت عن الخير أمر بأصل. قال الإخوة الكرام يطمئنون على الصوت. بسم الله، واضح؟
نعم
طيب،
شيخ.
الحمد لله. طيب نبدأ إن شاء الله. نعم، قال الناظم حفظه الله: وإن تصرفت عن الغير أنط بأصلح، وذكر بعض يرتبط ببعضه دون تجز، مثلما يذكر فيه كله متمما. هذه القاعدة الخامسة والعشرون من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. وذكر بعض يرتبط ببعضه دون تجز، مثلما يذكر فيه كله متمما. نص هذه القاعدة في كتب القواعد الفقهية يقولون هكذا: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. ما معنى ذكر بعض؟ يعني ذكر جزء. ما لا يتجزأ يعني من شيء لا يقبل التجزئة، لا يقسم، لا يبعض. كذكر كله يعني يعامل معاملة الكل كأنما ذكر الكل. فذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله يعني هناك بعض الأحكام الشرعية لا تتبعض، فإما أن تقبل كل وإما أن تسقط كل، لأن لا يمكن تجزئتها، لا يمكن تبعيضها، لا يمكن قسمتها، لا يمكن قسمتها. فمثلا إنسان يقول لامرأته: أنت طالق نصف طلقة، ربع طلقة، ثلث طلقة، هل هذا مما يقبل التجزئة؟ لا يقبل التجزئة، هي طلقة إما تقع يعمل بها ويحكم بها، وإما لا تقع تسقط وتلغى، إما هكذا أو هكذا، لكن لا يصح نصف طلقة، ربع طلقة، وهكذا. هناك أحكام لا تقبل التبعيض، لا تقبل التجزئة. إما أن تقبل كاملة، وإما أن تسقط كاملة لعدم إمكان التجزؤ. فإذا ذكر بعضها اعتبرناها وكأنما ذكرت كلها. إذا ذكر بعض هذا الحكم فكأنما ذكر كله. من يقول لامرأته: أنت طالق ربع طلقة، كأنه قال لها: أنت طالق طلقة كاملة. أنت طالق نصف طلقة، كذلك كأنه ذكر طلقة كاملة. وهذا شبيه بالقاعدة التي مرت معنا، وهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، أولى من إهماله. وقد دل لهذه القاعدة أدلة من السنة النبوية، منها ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتقى شركا له في عبد. من أعتق شركا له في عبد، في عبد مناصفة مثلا بين اثنين، فجاء أحد الشريكين فأعتق النصف الذي له. من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، هذا الشريك الذي قال النصف الذي لي في العبد الفلاني حر أعتقت، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل، يقوم يقوم بكم هذا العبد، هو تحمل النصف ويسري على النصف الآخر القيمة الباقية. فأعطى شركاءه حصصهم، يعطي لشريك إن كان شريك واحد يعطيه القيمة التي قدر بها النصف الآخر. وعتق عليه العبد، بل أعتق العبد كاملا، هذا إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق، وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعتق النصف فقط. وقد قالوا في الحكمة من ذلك أن حق الله تبارك وتعالى في الأشياء المشتركة أنه عز وجل لا يقبل الشركة، كان هو كان له في هذا العبد نصف، فقال النصف الذي لي لله، فملك الله تبارك وتعالى النصف، والنصف الثاني لشخص. فإذا قدر ذلك المعتق على أن يعتقه كله أعتق عليه حتى لا يكون لله عز وجل شريك. وهكذا يمكن أيضا أن يستدل لهذه القاعدة بأدلة قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، وقد استوفيناها في موضعها. وذكر بعض يعني ذكر جزء يرتبط يتعلق لا ينفك لا يتبعض لا يقبل التجزئة والتقسيم، وذكر بعض يرتبط ببعضه يرتبط بالبعض الآخر، ذكر مثلا الربع والثلاثة أرباع مرتبطة به لا يمكن تقسيمها، ذكر مثلا النصف والنصف الثاني مرتبط به، ذكر مثلا جزءا من البدن وسائر البدن معه، دون تجز الشيء لا يقبل التجزئة، مثلما يعني يعامل هذا معاملة مثلما يذكر فيه كله متمما كأنه ذكره كله، فلما ذكر نصف طلقة كأنه ذكر طلقة، لأن الطلقة لا تقبل التجزئة. وهكذا، ولهذه القاعدة فروع كثيرة وأمثلة كثيرة، منها هذا المثال الذي ذكرناه في الطلاق، إذا قال أنت طالق نصف طلقة ربع طلقة كيف نحكم عليه؟ وقع عليها طلقة كاملة، وقع على المرأة طلقة كاملة. لماذا؟ لأن الطلاق مما لا يتجزأ، الطلاق مما لا يتجزأ، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، كأنه ذكر الكلام كاملا بدون كلمة نصف وكلمة ربع ونحو هذا. تدخل هذه القاعدة كذلك في القصاص، القصاص إذا عفى مستحق القصاص عن بعضه أو عفى بعض المستحقين عن حقه سقط كله، ثلاثة يستحقون القصاص على فلان، سألنا الثلاثة القصاص أو الدية أو العفو، الأول قال القصاص والثاني قال القصاص والثالث قال العفو أو الدية، طالما أن البعض أسقط حقه يسقط القصاص، لأنه لا يمكن استيفاء القصاص على هذه الصورة، نقتص للأول وللثاني والثالث لا يريد القصاص، فإذا عفى بعض المستحقين للقصاص عن حقه يسقط القصاص مباشرة. فيمكن استثمار هذه القاعدة أيضا في هذه الصورة في الشفعة. إذا عفى الشفيع عن بعض حقه، هذه مسألة حصل فيها الخلاف، لكن الأصح سقوط كله. ومثلا الشفعة ثابتة في فدان من الأرض، هو يختار نصف هذه المساحة، يقول أسقط نصف هذا وأقبل في النصف، أنا أريد نصفها فقط ولا أريد النصف الباقي، سقط حقه في الشفعة كاملة. وهكذا تدخل هذه القاعدة في معاملات كثيرة، مثل مثلا لو طلق ثلث امرأته، هكذا يقول لها ثلثك طالق، ثلثك طالق، أو نصفك طالق، أو بعضك طالق، يقول مثلا رأسك طالق، أو يقول لها قدمك طالق، هكذا يحدد بعض المرأة مباشرة طلقت كلها. لماذا؟ لأن المرأة مما لا يتجزأ، المرأة مما لا يتجزأ، تدخل في كثير جدا من الإيه؟ من المعاملات، وتدخل في بعض العبادات، تدخل في بعض العبادات. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول إذا قال أحرمت بنصف نسك، أحرمت بنصف نسك، فهل يا ترى نلغي كلامه أو نعمل كلامه في هذا النصف ويسري إلى النصف الآخر لأن النسك لا يقبل التجزئة؟ قالوا في هذه المسألة النسك يعامل معاملة الطلاق فقط ولا نظير لها في العبادات. إذا قال أحرمت بنصف نسك انعقد بنسك كامل كالطلاق، أنت طالق نصف طلقة تقع كاملة، نصفك طالق تقع طلقة عليها كاملة، وهكذا كل شيء لا يقبل التجزئة والتقسيم فسمى المتكلم جزءا منه يسري الكلام على باقيه. ذكر ما لا، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، هذا هو المقصود بقول الناظم حفظه الله. وذكر بعض يرتبط ببعضه دون تجز مثلما يذكر فيه كله متمما، كأنه ذكر الكلام بتمامه وكماله. ثم قال الناظم حفظه الله تعالى إلى هنا، إلى هنا اكتفيت بالميسور إذ هو لا يسقط بالمعسور، إلى هنا اكتفيت بالميسور إذ هو لا يسقط بالمعسور. يخبرنا حفظه الله ورضي عنه أنه انتهى من الكلام عن القواعد التي أراد النص عليها في هذه المنظومة، ولكنه مع ذلك ذكر لنا قاعدة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وهي قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، وجعلها في نهاية الإيه؟ في نهاية الكلام لمناسبة، هذه يسميها العلماء براعة الختام، براعة الختام. فكما عندك براعة الابتداء اسمها براعة المطمع، كذلك هنا براعة الختام واسمها براعة المقطع، براعة الاستهلال في البداية وبراعة الختام في النهاية. إلى هنا اكتفيت بالميسور إذ هو لا يسقط بالمعسور. لا أستطيع أن أذكر لكم جميع القواعد الفقهية في هذه المنظومة لأنني أريدها للمبتدئ، ويصعب أن أورد للمبتدئ كل ما ذكروه من القواعد يعسر هذا، وإذا كان يعسر الكل فلا بأس بالبعض. لماذا؟ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه قاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور. ما معنى الميسور؟ يعني المقدور عليه، ما تيسر فعله. لا يسقط يعني لا يترك ولا يلغى، بل يثبت حكمه. إنسان لا يقدر على العمل كله، يأتي بما استطاع. الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، المعسور وغير المقدور عليه، ما لم يتيسر فعله. إذن هذا البيت يؤدي مهمتين، مهمة الأولى النص على هذه القاعدة 26، وهي قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، ويؤدي مهمة أخرى أيضا وهي براعة المقطع، يعني أن يأتي المتكلم في آخر كلامه بما يشعر بانتهائه. إلى هنا اكتفيت بالميسور إذ هو لا يسقط بالمعسور. وإشارة أيضا إلى الدارس لهذه المنظومة تحفزه إلى أن يستكشف بعدما أخذ هذه الجرعة اليسيرة، لا يكتفي بهذا بل يتطلع إلى أفق أعلى وهو المستوى المتوسط، فيطالع في الكتب الأعلى من ذلك. بعدما يفرغ من هذه المنظومة ويستشرحها ويتقنها يصعد إلى التي بعدها حتى يتعلم، وهكذا. فهذا من حسن الختام. الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه القاعدة في كتب علمائنا في القواعد الفقهية، الميسور لا يسقط بالمعسور، معناها أن الشيء المأمور به من قبل الشرع إذا لم يتيسر فعله على الوجه المطلوب، بل تيسر فعل بعضه وتعسر البعض الآخر. هل يقال لك طالما تيسر البعض وتعسر البعض فلم تستطع أن تأتي به على الوجه المطلوب اتركه؟ لا، إنما يقال لك افعل ما تيسر ولا عليك يعفى عنك فيما تعسر. فالشيء المأمور به من قبل الشرع إذا لم يتيسر لك فعله على الوجه المطلوب شرعا، وإنما تيسر لك فعل بعضه وتعسر عليك فعل البعض الآخر، لا يسقط ذلك الشيء المتيسر بعدم القدرة على فعل الجزء المتعسر. شو قال مثلا؟ إما أن تأتي بها كلها على وجهها المطلوب، وإما أن تتركها كلها. لا، بل يجب على الإنسان أن يأتي بالبعض المقدور عليه، ما تيسر فعله على المكلف يجب عليه فعله، وما تعسر عليه يسقط عنه. ولا يقال يسقط ما تيسر بسبب سقوط ما تعسر، لا، كل يأخذ حكما، المقدور عليه يأخذ حكم الوجوب اعمل، والمتعسر يأخذ حكم العفو يعفى عنك، لكل حكمه. وهذه قاعدة دل عليها القرآن الكريم، ودلت عليها السنة النبوية، ودل عليها الإجماع. فأما من القرآن فآيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، آيات كثيرة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الحديث وهو في الصحيحين. فمن قدر على الإتيان بجزء من المطلوب لزمه الإتيان به وإن تعسر عليه باقيه. وقد قام الإجماع على ذلك، لم يخالف في ذلك أحد. وفروع هذه القاعدة وأمثلتها كثيرة، نحن نباشرها في حياتنا العملية كثيرة، تدخل في العبادات وتدخل في المعاملات، تدخل في جميع كتب الفقه تقريبا، جميع كتبه وجميع أبوابه. فمثلا في الطهارة، من قدر على غسل بعض أعضاء الوضوء، كل إنسان له يدان، له رجلان، إنسان قطعت له يد، قطعت له رجل، الثانية موجودة، أو قطع له بعض اليد أو بعض الرجل والبعض الآخر منها موجود، هو قادر على غسله، فإنه يجب عليه غسل ما بقي. يتعسر عليه أن يغسل القدم كاملة، لكن يتيسر له أن يغسل الجزء الموجود، فيغسل الجزء الموجود. في الصلاة، إنسان قادر على بعض الفاتحة ولا يقدر على البعض الآخر، هل يترك الفاتحة كاملة وينتقل إلى بدل الفاتحة؟ لا، بلا خلاف بين الأئمة، القادر على بعض الفاتحة يأتي بهذا البعض ويأتي بالبدل بدل البعض الآخر. في الصلاة كذلك، كما يقول الشيخ زكريا في أثنى المطالب، من قدر على الإيماء بالركوع والسجود وجب، إن لم يطق المصلي انحناء أو ما بهما قائما قدر إمكانه. ثم يقول: لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، لا يستطيع أن يركع ركوعا كاملا ولا يستطيع أن يسجد سجودا كاملا، وإنما يقدر فقط على الانحناء اليسير، فيأتي وجوبا بهذا الانحناء قدر إمكانه، والباقي لا شيء عليه. طب لماذا يتوجب عليه أن يأتي بهذا البعض الذي يستطيعه؟ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وهكذا تدخل في الزكاة، الصيام، يقولون: من ملك نصابا بعضه عنده وبعضه غائب، ملك نصابا بعضه عنده وبعضه غائب، فالأصح أنه يخرج عما في يده في الحال. وهكذا يقول الشيخ في أثنى المطالب أيضا: لو ملك نصابا في يده نصفه وباقيه وهو النصف الآخر مغصوب أو دين مؤجل، زكى النصف الذي بيده في الحال، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. في الصيام، في صدقة الفطر، من قدر على نصف صاع ليست عنده الصدقة كاملة، بعضها قدر على النصف، من قدر على نصف صاع وجب عليه إخراجه في الأصح. وهكذا إذا لم يتيسر المطلوب شرعا على الوجه الأكمل وإنما تيسر بعضه، يجب علينا فعل هذا البعض، حتى قالوا: إذا لم يكن رئيس أو خليفة يرجع إليه الأمر، يجب أن يجتمع ثلاثة من أهل الحل والعقد وينصبوا قاضيا، صفة القضاء، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. تعذر نصب إمام وأمكن نصب قاض، ينصب قاضي مكان إمام لأن الضرورة داعية إليه. إذا تركه أهل البلد يأسمون جميعا كما في الفتاوى الفقهية الكبرى. إذا لم يكن رئيس يرجع أمرهم إليه اجتمع ثلاثة من أهل الحمل والعقد ونصبوا قاضيا صفته صفة القضاة، ويشترط في الثلاثة صفة الكمال كما في نصب الإمام، وعلل هذا الحكم في هذه المسألة بهذه القاعدة. قال: ووجهه أن الميسور لا يسقط بالمعسور، ووضحها فقال: فحيث تعذر الإمام وأمكن نصب القاضي وجب نصب القاضي. لماذا؟ لأن الضرورة داعية إليه، لأن الضرورة داعية إليه، فيأثم أهل تلك البلاد بتركه. فتعذر أن يتخذ إماما، أن ينصب إماما، ينصب قاضيا يحل محل الإمام حتى يأتي الإمام، أو حتى يأتي الظرف بالإمام، وهكذا. مذكور لها فروع كثيرة جدا في كتب وأبواب كثيرة. الميسور لا يسقط بالمعسور. ودائما نجد الشرع يهتم ويراعي مسألة المنهيات، يوليها أهمية كبرى أكثر من إيلائه لمسألة المأمورات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الحديث يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا في الأمر. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، فانتهوا يعني ينتهي عنه تماما. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبهذا نكون قد انتهينا من القواعد التي ذكرها الناظم حفظه الله بهذه البراعة التي انتهى إليها في المقطع في الختام. فأتى في آخر كلامه بما يشعر بأنه انتهى من القواعد، وزاد ذلك يعني براعة بعد براعة. قوله حفظه الله: نظمتها بساعة على عجل، بفضل ربنا الذي عز وجل، صلى على نبينا وسلم إلى هنا وربنا وعظم، والآل والصحب الكرام البررة، ما برزت من خدرها مخدرة. نظمتها بساعة يعني في ساعة، ذكرنا في البداية أن الملتمس طلب إليه أن ينظم له بعض القواعد. أول ما وصلته هذه القواعد نظمها، واستغرق في نظمها كما يخبر هنا ساعة. فهذا هو الوقت الذي استغرقه في عمل منظومته هذه على عجل. لماذا على عجل؟ لأنه هكذا الخير، الخير يعجل به، وهي من الخير. النظم خير، يشرحه شارح، يحفظه طالب، ينتفع به المبتدئ دراسة، ينتفع به المتوسط والمتقدم تذكرة، هذا خير. وقد قال الله تبارك وتعالى على لسان نبيه موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. العجلة في الخير مطلوبة، وهذا من توفيق الله تعالى للناظم وفضله عليه وتيسيره له. نظمتها بساعة على عجل، بفضل ربنا الذي عز وجل. بفضل أي بإحسان ربنا، والرب في لغة العرب يطلق على ثلاثة معاني: يطلق على السيد ويطلق على المصلح ويطلق على المالك كما يقول الإمام الطبري رحمه الله، وهي ثلاثة معان صالحة في حق ربنا عز وجل كلها. أهو السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، وهو المصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، وهو المالك الذي له الخلق والأمر سبحانه وتعالى بفضل ربنا الذي عز، يعني المتصف بالعزة كما قال تعالى ولله العزة، يعني القهر الغلبة القوة، فهو سبحانه عزيز قاهر غالب، له سبحانه العزة الكاملة، الذي عز وجل أي المتصف بالجلال كما قال تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال، يعني ذو العظمة والكبر والكبر، فهو سبحانه عظيم كبير جليل، له الكبرياء التام والعظمة الكاملة سبحانه وتعالى. ثم ختم الناظم حفظ الله تعالى نظمه بالصلاة والسلام على النبي والآل والصحب كما بدأه بذلك، فقال هنا صلى على نبينا وسلم إلى هنا، وربنا وعظم والآل والصحب الكرام البررة صلى على النبي والآل والصحب وسلم عليهم أيضا. وقد تكلمنا عن معنى الصلاة ومعنى النبي ومعنى السلام في الافتتاح، صلى على نبينا وسلم إلى هنا، الإله هو المعبود الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وربنا تقدم معنا، وعظم صلى على نبينا وسلم إلى هنا، وعظم يعني بجل فخم رفع قدر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يطلب إلى الله تبارك وتعالى أن يصلي ويسلم ويعظم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. صلى على نبينا وسلم إلى هنا، وربنا وعظم والآل والصحب الكرام، الكرام يعني الأشراف البررة يعني الطائعين، ما برزت من خدرها يعني مدة بروز ظهور من خدرها مخدرة، الخدر معناه الستر مقصود البيت، مخدرة ملازمة لسترها ملازمة لبيتها، يقال جارية مخدرة إذا لزمت الخدرة، فهو يطلب أن تكون تلك الصلاة وذلك السلام وذلك التعظيم كل هذا يطلب أن يكون مستمرا مدة ذلك. نظمتها بساعة على عجل بفضل ربنا الذي عز وجل، صلى على نبينا وسلم إلى هنا، وربنا وعظم والآل والصحب الكرام البررة، ما برزت من خدرها مخدرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده فضلا وعلما، وأن ينفعنا بهذا النظم وبغيره من العلم، وأن يوفقنا إلى العمل به، وأن يكتب أجرنا ويعظمه، وأن يكتب لنا القبول بفضله وكرمه ومنه، آمين آمين. وهنا انتهى النظم، وأيضا انتهى الشرح والتعليق، سائلا لله تبارك وتعالى حسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك وعظم وشرف نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه، آمين آمين.